بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرع لنا صيام شهر رمضان وبلغنا هذه المواسم المليئة بالرحمة والعفو والغفران، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والفضل والإكرام والإنعام، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله صفوة الأنام، خير من صلى وصام وحج بيت الله الحرام، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الصائمين في كل ما هم تتقون. الحديث عن التقوى المقصد العظيم الجليل من مقاصد عبادة الصيام، فإن الله سبحانه وتعالى لما فرض صوم رمضان في سورة البقرة قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، إلى آخر الآيات الكريمة. وسيكون حديثنا في هذا المجلس منقسما إلى العناصر الآتية: أولا، كل عبادة في الإسلام معشر المسلمين لها هيئة ظاهرة وهيئة باطنة، والمقصود قيام وركوع وسجود وجلوس وما يقال فيها وبينها وأثناءها من أركان وواجبات ومستحبات، ويسبقها شروط كالطهارة واستقبال القبلة وستر العورة وإزالة النجاسة ودخول الوقت ونحو ذلك. وإذا جئنا للصيام فهو كذلك أيضا عبادة لها هيئتها الظاهرة، وهي الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس كل يوم من رمضان. وقل مثل ذلك في الحج والزكاة وسائر العبادات. هذا الشق الأول يا كرام هو الهيئة الظاهرة للعبادة، وأما الشطر الثاني فهو الهيئة الباطنة، وأعني بها حظ القلب من تلك العبادة التي يتعبد بها المسلم لربه. أوليس هو في الصلاة قد قام وركع وسجد وجلس وقرأ وكبر إلى آخر ما فيها من أحكام؟ فكذلك للقلب في الصلاة حظ من عبوديته لله في الصلاة، فلا بد أن يكون خاشعا حاضر القلب لما يقرأ من قرآن وأذكار وتسبيح وتكبير وتشهد وسائر ما فيها من أقوال وأفعال. فهذا حظ القلب من العبادة هو هيئة باطنة، لكنه لا بد منها، ولا تنفك العبادة عن ذلك الشق الآخر، بمعنى أنه لا تستقل عبادة في الإسلام بهيئتها الظاهرة دون الباطنة، ولا تستقل العبادة بأركانها وواجباتها الظاهرة التي تؤدى بالبدن، لا تستقل عن نصيب القلب من تلك العبادة وحظه منها. وكذلك الصيام إخوة الصائمين، إن كانت هيئته الظاهرة الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، فهيئته الباطنة هي المذكورة صريحة في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى وهي وظيفة القلب وهي عمل القلب بالمقام الأول هي المقصود الأجل من عبادة الصيام، وهو حظ القلب من الصيام في أيام رمضان معشر الصائمين. إن كان بطنك قد صام عن الطعام والشراب، وإن كان فرجك قد صام عن الجماع والشهوة، فينبغي أن يكون لقلبك حظه أيضا من الصيام بالتقوى، وهذا نصيبه في عبادة الصيام معشر الصائمين. ومن أجل أن نفهم أكثر، فإن العبادة كل عبادة في الإسلام تتقرر في الشريعة بهذين الشطرين ولا بد: هيئة ظاهرة وهيئة باطنة. فما الذي يحصل؟ تحصل العبادة بتمامها وتحقق ثمراتها وآثارها في حياة المسلم، وينال بها الأجر الموعود الكامل إذا استوفى الركنين والشطرين للعبادة ظاهرا وباطنا. فأعظمنا أجرا في صلاته هو الذي استوفى هيئتها الظاهرة بأركانها وشروطها ومستحباتها على وجه أكمل، وهو أيضا مع ذلك حاضر في صلاته بقلبه خشوعا وتدبرا وتأملا. هذا أعظمنا أجرا في الصلاة. ولهذا فقد جاء في الحديث: ينصرف المرء من صلاته ولم يكتب له من صلاته إلا نصفها، إلا ربعها، إلا ثلثها، إلا سدسها، خمسها، سبعها، ثمنها، تسعها، عشرها. قال: وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل. فتمام الأجر واستيفاء الثواب والوصول إلى المراتب الأعلى في مقام العباد في تلك العبودية يتحقق باستيفاء الأمرين والجمع بين الشطرين في العبادة ظاهرا وباطنا. وكذلك الصيام، فأعظمنا أجرا في صيامه هذا الذي استوفى الهيئة الظاهرة بإمساك تام واستيفاء لأحكام الصيام، وهو مع ذلك عامر القلب بتقوى الله بصيامه نهارا وليلا، نهارا بالصيام وليلا بالقيام والقرآن، ووجد من الصيام حظه الوافر من تقوى الله عز وجل، فاستجاب لقوله سبحانه: لعلكم تتقون. فأما إذا فقدت العبادة هيئتها الباطنة وحظ القلب منها كالخشوع في الصلاة والتقوى في الصيام والتقوى كذلك في الحج وهو مذكور في مقاصده، وتعظيم شعائر الله وتعظيم الحرمات وسائر ما جاء في مقاصد الحج كذلك، إن فقدت العبادة مقاصدها الباطنة وحظ القلب منها فقد أصابها الخلل. هل يعني هذا أنها أضحت عبادة باطلة مردودة على صاحبها؟ الجواب لا، هي عبادة مجزئة إذا استوفت الأركان والشروط والواجبات كما أسلفت، مجزئة تبرأ بها الذمة ويسقط بها التكليف، ولكن ليست العبادة المطلوبة المقصودة من الشريعة التي تحقق أثرها في حياة العباد. نعم هناك خلل، لأنه اقتصر على الهيئة الظاهرة فأصاب عبادته الخلل الباطن وفقد قلبه حظه من تلك العبادة، فكان هنا مكمن الخلل. وبالتالي ستفقد العبادة، كل عبادة تفقد حظها من عبادة القلب ومن الهيئة الباطنة، تفقد ثمرتين وأثرين عظيمين يخسرهما العبد وبئس الخسران. أما الأثر الأول المفقود فهو لذة العبادة. نعم لكل عبادة متعة ولذة يجدها العبد في صلاته، في صيامه، في حجه وطوافه ودعائه وبره بوالديه وصلته لرحمه وقراءة القرآن والأذكار. كل عبادة لها لذة وحلاوة يستمتع بها العبد، فإذا تجردت عن هيئتها الباطنة واقتصرت على اللفظ المجرد والهيئة الظاهرة أصبحت لا معنى لها، لا طعم لها، يفقد المتعبد لذتها. ولهذا فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا قام الليل قياما طويلا حتى تتفطر قدماه وتتورم، وتسأله أمنا رضي الله عنها عن ذلك فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أرأيتم كيف تطغى المتعة بالعبادة ولذتها، كيف تطغى المتعة بالعبادة ولذتها على الألم الذي قد يعتري البدن من إنهاك أو إجهاد بالصلاة أو بالصيام أو بالطواف أو السعي أو الحج أو الاعتمار. فما الذي يجعل تلك اللذة حاصلة حتى تطغى على شعور الألم ومشقة العبادة إن كان فيها مشقة؟ الجواب هو ما يجده العبد من لذة، وتلك اللذة لن تحصل إذا فقدت العبادة هيئتها الباطنة صدقا والله. إذا غاب عن القلب حظه من العبادة تحولت العبادة إلى هيئات ظاهرة وحركات آلية مجردة ينتقل بها العبد ببدنه، بقوله، بلسانه، بيده، بأجزاء من جسده، وفي غياب تام عن حضور القلب في تلك العبادة فأين ستكون اللذة؟ أما الأثر الثاني العظيم المفقود إذا غابت عبودية القلب في العبادة فهو أثر العبادة في حياة العبد. كل عبادة لها أثرها من سعادة وإصلاح للقيم والتصورات والأفكار، ومن استقامة على الصراط، ومن سلامة في المنهج، ومن لزوم لمرضاة الله سبحانه وتعالى، وتخلص من آفات النفوس ومن السلبيات ومن كثير من أخطاء العباد. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لكن هذا يصلي ولا يزال واقعا في الفحشاء والمنكر، فأين صلاته؟ لم تؤدي أثرها، لم تصل به إلى ثمرتها. ليس الخلل في عبادة الصلاة، بل الخلل في أدائه لعبادة الصلاة، لأنه أداها هيئة ظاهرة مجردة، ولم يحضر قلبه، ولم يقم بالجانب الآخر، ولم يعتني بالهيئة الباطنة للعبادة. كذلك هو الصوم، إذا غاب عنه مقصده ولم يحضر القلب باستحضار معنى التقوى والحرص على تحصيلها بالصيام في رمضان، سينقلب الصيام صدقا والله يا إخوة إلى تعب ونصب وإجهاد للبدن وجوع وعطش. ولذلك يأتي التذمر والانزعاج والتسخط، وإذا كان عاملا تحت الشمس وفي ظروف صعبة وفي نهار طويل وصيف قائض، ضاقت الأخلاق وربما جرأه الشيطان فانتهك حرمة الشهر فأفطر تحت ذريعة شدة الجوع والعطش. ما هكذا يفعل الصائم إذا صام قلبه مع بطنه وفرجه؟ ما هكذا يمكن أن يبلغ الصائم بصومه إذا استحضر معنى تقوى الله جل جلاله بعبادة الصيام؟ أريد أن أقول باختصار في هذا العنصر الأول: العناية بالعبادة بشطريها، بجانبيها، بهيئتها الظاهرة والباطنة هو المقصود. وكل عبادة في الإسلام نجد فيها هذين الجانبين ولا بد، فإن الإسلام يعتني بالبدن والروح معا، وكلما عظم شأن العبادة في الإسلام عظم ما يتعلق بجانبها الباطن وهيئتها المتعلقة بعبادة القلب. وإن شئت فقل: كلما عظمت العبادة في وزنها وثقلها في شريعة الإسلام عظمت العناية بمقاصدها التي ينبغي أن يعتنى بها أثناء أدائها. العنصر الثاني: تبين من خلال ما تقدم أن مقصد الصيام الأكبر هو تحقيق التقوى. جاء هذا صريحا في سياق الآيات التي شرعت فرضية صوم رمضان في سورة البقرة، بل كان من اللطائف في هذا السياق الكريم في آيات الصيام في سورة البقرة أن التقوى جاءت مختتمة لأول آياتها وآخر آياتها في السياق أيضا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، فهذا مفتتح آيات الصيام وختمت بالتقوى. وفي آخر آية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، جاء في آخرها: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وبين لعلكم تتقون في مطلع آيات الصيام ولعلهم يتقون في خاتمة آيات الصيام وقعت أحكام الصيام وفرضه وكفارته وأحكام ذوي الأعذار والاعتكاف وسائر ما يتعلق بأحكام رمضان والصيام بين لعلكم تتقون ولعلهم يتقون. هو تأكيد صريح مع إشارة ضمنية بديعة أن التقوى مقصد جليل مرتبط بعبادة الصيام معشر الصائمين، وبالتالي فليس يصح انفصام صوم الصائم ببطنه وفرجه عن تحقيقه للتقوى بقلبه أثناء صيامه. ما صام حقيقة من يصوم عن الطعام والشراب مفطرا على بعض الأمور المحرمات، مفطرا على النظر الحرام، مفطرا على الغيبة والنميمة، مفطرا بلسانه أو بسمعه أو بعينه أو بشيء من الأمور الأخر سوى الهيئة الظاهرة للعبادة. ما هكذا يكون الصيام حقيقة إلا إذا ارتبط بمقصده الأعظم لعلكم تتقون. العنصر الثالث: تبين مما سبق أن الإمساك المجرد عن الطعام والشراب والجماع ليس هو المقصود بالصيام وعبادة الصيام في رمضان، بل المقصود أن يكون معه تحقيق التقوى لله عز وجل، وإلا فإن الصيام الأجوف المجرد بهيئته الظاهرة عن إقامة معنى عبودية القلب وصيام القلب والجوارح معا هو المطلوب، ويدل على ذلك جملة من الأدلة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، الحديث في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. أو ما شعرتم أن قوله عليه الصلاة والسلام إيمانا واحتسابا قيد مقصود في سياق الحديث؟ لأنه لو لم يرد ذلك لقال: من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، لكنه قيده بقوله إيمانا واحتسابا، دلالة على أنه ما كل من صام رمضان نال ذلك الموعود الكبير، بل حتى يحقق هذا القيد إيمانا واحتسابا. والإيمان والاحتساب وإخلاص العمل لوجه الله هو أولى خطوات تحقيق التقوى لله بالصيام. دلالة أخرى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، والحديث في البخاري. من لم يدع قول الزور والعمل به، فسر الزور بأنه الكذب والباطل وكل محرم. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة، ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هل معنى هذا أنه أصبح صومه ناقضا، أصبح هذا ناقضا من نواقض الصوم؟ الجواب لا، فإن الجمهور على أن صومه صحيح، لكنه صوم منخرم لأنه فقد هيئته الباطنة، وكما قلنا في النقطة السابقة ستكون عبادة مجزئة تبرأ بها الذمة، لكن ليست هي العبادة التي تفعل فعلها في القلب وتؤثر في حياة العبد، ليست هي الموصلة إلى مقاصد العبادة التي يراد للعباد تحقيقها بالصيام. هذه دلالة مؤكدة يا كرام على أنه إذا كان سيصوم ممسكا عن الطعام والشراب ثم هو واقع في الزور في الكذب والباطل واللغو والمحرمات، قال فليس لله حاجة. بل ذهب بعض أهل العلم من السلف إلى أن الغيبة من مفطرات الصيام ويفطر بها الصائم، وإن كان قولا مرجوحا لكنه نظر إلى العمق البعيد لما يحف بعبادة الصيام مما ينبغي أن يستشعره الصائم بصومه لله عز وجل في رمضان. العنصر الرابع: لو كان الإمساك مقصودا لذاته لأفضى إلى نتيجة باطلة لا يقول بها أحد. يعني هل نقول إن مقصود الشريعة من الصيام هو اختبار قوة العباد على تحمل الجوع والعطش؟ حاشا، هذا أمر سخيف تنزه عنه الشريعة، ونربأ بديننا وأحكام شريعتنا أن يكون مقاصدها في عباداتها تلك الأمور المجردة الساذجة السطحية، بل هي لأمور عظيمة توصل العباد إلى مراتب جليلة هي تقوى الله جل وعلا. ليس المقصود من الصيام اختبار قوة تحمل على الجوع والعطش، ولو كان كذلك لكان بعض البهائم أكرمكم الله أبلغ من الإنسان في قوة تحمله على الجوع والعطش. أوليست الجمال تصوم، أقصد بالصيام هنا المعنى اللغوي، يعني تصبر عن الطعام والشراب مددا أطول من بني آدم، ليس بالساعات بل بالأيام والليالي، وفيها قوة تحمل أعظم من قوة تحمل الآدمي. بالله عليكم، أفيتحقق فيها معنى الصيام؟ الجواب قطعا لا، لأنه ليس هذا هو الصيام الشرعي المفروض علينا أمة الإسلام. صيامنا المشروع هو صيام بهيئة ظاهرة فيها إمساك مع هيئة باطنة فيها عمارة القلب تقوى الله جل وعلا. العنصر الخامس إخوة الصائمين: تقوى الله عز وجل التي ندندن حولها في مجلس اليوم ونحن نتفيأ ظلال الآية الكريمة لعلكم تتقون، هي المعنى الكبير العظيم الذي أفاض فيه السلف من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم في إبانة معناه والدلالة إلى أبعاد هذا المصطلح الشرعي الجليل العظيم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. وهذا المعنى في التقوى هو إحجام عن المعاصي وانكفاف عن الحرام مع مسارعة إلى الخيرات واستباق إلى الصالحات. التقوى هي العرش الذي يتربع عليه أولياء الله، هي المرتبة العظيمة التي يصطفى منها من يصطفي الله من عباده وليا له سبحانه وتعالى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولاية التي تنال بالتقوى هي مدرجة إلى النجاة يوم القيامة عند مواقف الفزع الأكبر والهول العظيم والعبور على الصراط. وإن منكم إلا واردها، يعني جهنم، كان على ربك حتما مقضية. هذا الورود هو العبور على الصراط كما أبانه المصطفى صلى الله عليه وسلم. انظر ماذا قال الله سبحانه، قال وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا. مرة أخرى، التقوى هي النجاة ونذر الظالمين فيها جثية. التقوى تتحقق بها كل مقاصد العباد في دنياهم وأخراهم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. يا قوم، التقوى تفريج للكروبات، مخارج من الأزمات، تيسير العسير، تكفير السيئات، رفعة الدرجات. صدقا، ماذا بقي من مطالب الحياة في الدنيا أو في الآخرة لا تنال بالتقوى؟ وخلاصة ذلك إذن أن تقوى الله عز وجل علق عليها من فضل الله وكرمه ما يبتغيه العباد وما يؤملونه في حياتهم من سعة رزق وتيسير عسير وتفريج كروبات وانجلاء هم وزوال غم وتحقق للحاجات وتلبية للمقاصد. كل ذلك جعل في جوف تحقيق تقوى الله عز وجل. معية الله وكفى تنال عباد الله الأتقياء، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. سيطول بنا المجلس يا كرام لو أردنا استقصاء فضائل التقوى وثمراتها وبركاتها ومناقب الأتقياء في الكتاب والسنة، لكنها إشارة فقط إلى أن هذا المعنى الكبير ارتبط بالصيام من أجل التأكيد على أن عبادة أضحت ركنا من أركان الدين يريد الله عز وجل بها أن تبلغ بنا معشر الصائمين تلك الدرجة من تقوى الله عز وجل. وليس الصيام المجرد الأجوف الذي يصيب صاحبه خمول وكسل ونوم متصل من النهار أوله إلى آخره، ثم يصبح مقبلا على طعام ملتهما له في نهم وإقبال، يغيب عنه تماما معنى تحقيق التقوى لله عز وجل بالصيام الذي تستثمر فيه ساعات رمضان بالطاعة والذكر والإقبال على الرب الكريم سبحانه وتعالى. العنصر السادس، كيف نحقق التقوى في صيامنا معشر الصائمين؟ الله يقول لنا لعلكم تتقون. أما شعرت أن الخطاب لي ولك لما قال يا أيها الذين آمنوا؟ أرعيها سمعك، يقول لك في آخرها لعلكم، هذا أنا وأنت مخاطبون، لعلكم تتقون. ادخل معي الآن عمليا، ما السبيل أيها الصائمون إلى أن نحقق بصيامنا في رمضان ما قال ربنا لنا فيه لعلكم تتقون؟ التقوى ما هي؟ ما حياة الأتقياء؟ الأتقياء يا إخوة والأولياء بشر مثلنا تماما، الذي يختلفون فيه عنا أنهم أكثر اجتهادا في الطاعة والحسنات والقربات، وأنهم أكثر مجاهدة للنفس عن المعاصي والسيئات والمحرمات. زادت حسناتهم وقلت وندرت سيئاتهم ومعاصيهم. التقوى هي هذه، وصيام رمضان يسلك بنا خطوات لبلوغ هذه الدرجة. فنحقق التقوى في رمضان بالازدياد من الطاعات والإحجام والانكفاف عن السيئات والمعاصي والخطايا. هكذا باختصار شديد، يبقى مجاهدة النفس يا كرام، فإنها عصية، والشيطان والنفس الأمارة بالسوء والهوى أعداء، وهم يتربصون بنا، ويقعدون لنا بالمرصاد في مواسم الخير والطاعة والعبادة في صيام رمضان وحج بيت الله الحرام، من أجل ألا نحقق المقاصد الكبرى وأن تصرف النفوس المؤمنة المقبلة على تلك العبادة بأمور أخر وتوافه وشواغل وأمور ساقطة وبنيات الطريق حتى لا تصل إلى المعالي ولا تحقق تلك المقاصد الكبار. أجل والله يا كرام، فهي التفاتة إلى استيقاظ النفوس لتحقيق هذا المعنى الكبير لعلكم تتقون. السبيل إليها في رمضان هي سياسة الأتقياء في حياتهم، طاعات ممتلئة في نهار رمضان، هذا نحن صائمون في نهاره، وكم لك فيها من عبادات، بأن تقرأ القرآن وأن تقوم الليل وحدك أو جماعة مع إمام، وأن يكون لك بين ذاك وذاك من الحسنات في مساهمة في تفطير صائمين وإحسان إلى أرامل ومساكين وأيتام وتفقد لذوي الحوائج وصلة للرحم وبر بالوالدين أحياء كانوا أو ميتين. أبواب يا كرام، أبواب نجعلها حافلة أيام رمضان في ليله ونهاره، نملأها طاعة. الصيام فرصة لأن يمضي علينا نصف اليوم إن لم يكن أكثره ممسكين عن المعصية، فلا شهوة حرام ولا نظر ولا كلام إلا بأن نجاهد أنفسنا بكفها عن الوقوع في تلك المزالق التي يريد الشيطان دفعنا إلى خنادقها. ثم إذا نجحنا في ذلك وتقلصت الفرص والساحات التي يظفر فيها الشيطان، تقلصت الجولات التي ينتصر فيها شيطاننا ونفسنا الأمارة بالسوء، بل إن شئت فقل تزداد فيها جولات الظفر والنصر والغلبة لنفوسنا بالطاعة وإيماننا بقربات وحسنات نجمعها ونرصدها في صحائفنا بصيامنا لله عز وجل في رمضان. فإذن السبيل إلى تحقيق التقوى هو مجاهدة النفس في الإقبال على الطاعة والاستكثار من الحسنات والانكفاف عن الحرام قدر المستطاع. العنصر السابع، خوارم التقوى التي ينبغي العناية بها والالتفات إليها، فإنها قطاع طريق، وهي لصوص تسرق من الصائمين تقواهم لله عز وجل بالصيام. وها أنا ذا أضرب لكم مثلا، ماذا لو أن إناء كبيرا أو برميلا ضخما بإناء بيد أحدنا يجمع فيه ماء وجلس يصب فيه الماء ليملأه ساعات وساعات، سيظل ماؤه محفوظا وإناؤه مملوءا طالما ضمن ألا يكون هناك تسريب في هذا الإناء أو البرميل أو الوعاء من هنا أو من هنا أو هناك. أقصد حذاري حذاري من تلك الخوارم التي هي ثقوب ثقوب في القلب يتسرب منها ما يجتمع فيه من رصيد التقوى بالصيام في نهار رمضان. سأقرب الصورة أكثر، يصبح أحدنا صائما ويقبل على نهاره وقد صلى الفجر جماعة وأدى الأذكار وربما جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس وقرأ ورده من القرآن، عاد فأكمل شيئا من الذكر في البيت أو قراءته القرآن، نام وارتاح ثم قام ضحا وصلى ما كتب له من ركعات الضحى وأقبل على مصحفه وذكره وورده، وإن كان ذا عمل خرج إلى وظيفته يبتغي الرزق وهو في كل ذلك مأجور، لكنه في أثناء ذلك لم يتسع وقته، بل قل هو لم يتجه إلى أن يجلس خلف الشاشات أو يصرف وقته في لهو وعبث، واستمر في جد وعمل ومثابرة، إما في دنياه باكتساب المعاش وطلب الرزق، وإما في أخراه بالسعي الحثيث لجمع الحسنات وملء الرصيد، وظل كذلك موفقا بتوفيق الله حتى غربت الشمس، حتى إذا كل أو فتر أو ضعف عن العبادة استلقى أو استراح لينشط من جديد في جولة أخرى حتى يبلغ أذان المغرب. فإذا حضر الإفطار ذكر الله وحمده ودعا ورفع دعوات وهو صائم وقد قضى نهاره متقربا إلى الله بألوان وألوان من الطاعات، يرفع دعواته والله الظن بها أنها أقرب ما تكون إجابة عند رب كريم سبحانه وتعالى يفرح بعبده الصائم ويثيبه على ذلك. فإذا أفطر هذا رصيد من الحسنات، رصيد من التقوى قد ملأ به قلبه، فما لم يكن هناك ثقوب في جدار القلب يتسرب منها رصيد التقوى المجتمع سيبقى الرصيد محفوظا ويزداد عليه رصيد الغد واليوم الثالث والرابع والخامس، والله ليخرجن من رمضان عبدا تقيا، وسيكون كل يوم في رمضان في حياة صائم كهذا درجة يصعد بها في سلم التقوى، ليرتقي يوما بعد يوم درجة بعد درجة في سلم التقوى، وإذا به بعد أيام قد صعد وارتقى درجات في سماء تقوى المتقين لله عز وجل بالصيام. أما الليل فما حدثتكم عنه، أقبل الليل فإذا هو قد شهد المغرب جماعة وصلى السنن الرواتب في الصلوات المفروضة كلها، ثم أتم عشاءه حامدا لربه مستمتعا بما أبيح له من الطعام، ثم تهيأ للعشاء فأتى المسجد وشهد الجماعة وصلى مع الإمام، ولا يزال في ذلك كله متابعا في ورده، قد حضر قلبه لما يقرأ من كتاب الله، يتم السورة تلو السورة حتى يختم فيشرع في ختمة أخرى، حاضر القلب والدمعة والخشية تحيط به من كل جانب، عاش قلبه صحبة بديعة للقرآن. والذي جعله مقبلا هذا الإقبال هو ما كسبه في نهاره بخلاء جوفه وصيامه وإمساكه، فرقت نفسه وأشرق فؤاده، فوجدت لآيات القرآن وقعا، وكأنما هو قطر من السماء يهطل على أرض خصبة قد حرثها الصيام، فسقاها القرآن بمائه، فما أحلاها والله من حدائق غناء تنبت في ربيع قلبه فتزهر، وإذا بها ربيع حاضر في قلبه بالصيام والقرآن، وهو في قيام الليل ربما ما اكتفى مع ركعات إمامه فعاد فأنشأ لنفسه ركعات في حجرة بيته مستقبلا قبلته، فرش سجادته يتعبد مستلذا بما يقرأ من سور وآيات للقرآن، ولا تسأل عن الدمعات المتحدرة من خشية الله في آية قرأها أو في سجدة دعا فيها بدعوات أو فضفض فيها بعبارات يشكو فيها لربه هم دنياه وحال أخرى وأمر بنيه وأهل بيته، حياة أخرى والله لن يبلغ الفجر وقد قضى ذلك مع جلوس مع أهل بيته واستمتاع بهم وإيناس لهم وبهم وطعام وشراب مباح واستماع بالأسرة وزيارة الأقارب إن تيسر وشيء من معاني الحياة المباحة، لكنه حريص على ألا يلوث بصره بحرام أو سمعه بحرام أو لسانه بحرام، وهذا المكمن الذي يخفق فيه بعض الصائمين فتكون ثقوبا في جدار قلوبهم يتسرب منها رصيد التقوى المجتمع بالصيام وبالقيام وبالقرآن، هناك رصيد يجتمع لكنه سرعان ما يتسرب، تلك الثقوب التي ملأت جدران القلب، أطلق بصره في الشاشات ينظر إلى الحسناوات ويقلب القنوات، فأين الصيام بالنهار وأين القيام وأين الدمعات التي ذرفت من خشية الله؟ سيكون لذلك من المعاصي والسيئات ومن مقترفات وجوارح الجوارح سيكون لها أثرها ولا بد، وستحجب القلب وتعيده إلى الوراء خطوات، وإذا به بعد 30 يوما من رمضان مكانك سر، يتقدم خطوة ويرجع ثانية، وكل خطوة يخطوها هي إعادة لخطوة قد أخفق فيها صاحبها فيعاودها مرة بعد مرة، وإذا هو لم يبرح مكانه أو ربما تقدم شيئا يسيرا ليس هو المنشود ولا المأمول من الصائم بصيامه في رمضان. خوارم التقوى الصيام الأجوف الذي يقتصر على إمساك عن الطعام والشراب مجردا، لكنه مسترسل في غيبة ونميمة وكذب وزور، مسترسل في إطلاق بصر بالحرام، مسترسل في سماع لما حرم الله، متساهل في بعض المعاصي والذنوب أو ما أدمن عليه من السيئات. خوارم الصيام والتقوى هتك حرمة الشهر بما لا يحب الله عز وجل أن يراه من العبد. من خوارم التقوى الزهد أيضا في عبادات الشهر والأخذ منها بالحد الأدنى والاكتفاء باليسير بينما يتسابق الصالحون نحو الصفوف الأول والمقدمات. أخيرا ونختم به مجلسنا اليوم إخوة الصائمين، لعلكم تتقون دعوة إلى نفحة من نفحات رمضان نتفيأ ظلالها في هذا الشهر المبارك، وحقا فإن رمضان مدرسة ذات 30 يوما يتخرج منها الصائمون عبادا لله أتقياء، أو هكذا ينبغي أن يكون. ونحن جميعا أمة الإسلام المخاطبون بقول الحق سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، نحن المخاطبون بقوله لعلكم تتقون. فالله الله، أن يكون رمضان مدرسة ليس محطة عابرة، لا بل منعطفا نتحول فيه لنعيد من جديد صياغة خطة الحياة، ونرسم منهاجا لنا يسلك بنا في دروب الأتقياء، فنعود بعد رمضان أزكى إيمانا وأصدق قربة وأعلى في كل جوانب الحياة، في قيمنا وأخلاقنا وسلوكنا وتعاملاتنا. وقد هذبنا رمضان في مدرسته، وحققنا من الصيام مقصده لعلكم تتقون. أسأل الله جلت قدرته بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا وعليكم بتحقيق التقوى لله جل وعلا. اللهم اجعلنا في خيرة عبادك الصالحين وحزبك المفلحين وأوليائك المتقين يا رب العالمين. اللهم ألزمنا عتبة العبودية، وارزقنا السعادة الأبدية، وادفع عنا وعن كل مسلم كل شر وبلية. إله الحق يا سميع الدعاء، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلح لنا نفوسها، أصلح لنا نفوسنا، وآتها تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ونعوذ بك ربنا من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يستجاب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.